الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 18 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات، ولازلنا في كتاب البيوع. ذكرنا في آخر الدرس الماضي شرح قوله لا يحل سلف وبيع، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى من عند قول المؤلف رحمه الله ولا يحل شرطان في بيع. لا يحل شرطان في بيع أي لا يجوز أن يكون هناك شرطان في بيع، وذلك لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي تقدم معنا في الدرس الماضي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. الشاهد من الحديث قوله ولا شرطان في بيع أي لا يحل شرطان في بيع، لكن اختلف أهل العلم في تفسير قوله ولا شرطان في بيع، فقال بعض أهل العلم أن معنى ذلك معنى لا شرطان في بيع أي لا بيعتان في بيع، قالوا لأنه جاء في بعض الروايات عند أحمد النهي عن بيعتين في بيعة بدل ولا شرطان في بيع، فقالوا إذن معنى لا شرطان في بيع أي لا بيعتان في بيعة. هذا التفسير الأول لبعض أهل العلم، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن النهي في الحديث عن الشرطين إذا كانا في بيع، والنهي عام في كل شرطين سواء كانا شرطين صحيحين أو فاسدين، لكن قالوا هذا في الشروط التي تتعلق بمصلحة البائع أو المشتري، أما إذا كان الشرطان من مقتضى العقد أو من مصلحته قالوا أن هذا لا يؤثر في العقد وإن كثر. إذن جمهور أهل العلم إلى أن الحديث عن الشرطين إذا كان هناك شرطان في بيع فهذا لا يجوز، وسواء كانا هذين الشرطين صحيحين أو فاسدين. لكن ما هي هذه الشروط التي تبطل العقد؟ قالوا هذا في الشروط التي تتعلق بمصلحة أو منفعة البائع أو منفعة المشتري، أما إذا كان الشرطان من مقتضى العقد أو من مصلحة العقد قالوا أن هذا لا يؤثر في العقد وإن كثر أو كثرت الشروط. هذا قول جمهور أهل العلم، وحتى يتبين لنا ما هي الشروط التي من مقتضى العقد أو من مصلحته أو غير ذلك، سنذكر تقسيم أهل العلم للشروط. ذكر ابن قدامة رحمه الله أن الشروط تنقسم إلى 4 أقسام حتى نعرف ما هو الشرط الذي من مقتضى العقد، وما هو الشرط الذي من مصلحته، وما هو الشرط الذي يكون فيه منفعة للبائع أو منفعة للمشتري أو الذي ينافي مقتضى العقد. سنذكر كلام ابن قدامة رحمه الله في تقسيم هذه الشروط. ذكر ابن قدامة أن الشروط تنقسم إلى 4 أقسام الشروط تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول ما هو من مقتضى العقد. القسم الأول من الشروط هي الشروط التي تكون من مقتضى العقد، وهذا القسم ثابت سواء شرط أم لم يشترط. فهذا القسم إن لم يشترط فهو ثابت بمقتضى العقد، مثل اشتراط تسليم البضاعة للمشتري، هذا الشرط ثابت حتى وإن لم يشترط، يجب أن يسلم البضاعة المشتري وتسليم الثمن للبائع والتقابض في الحال وخيار المجلس. فهذه الشروط من مقتضى العقد، وجودها كعدمها لأنه من مقتضى العقد، فسواء اشترطه في العقد أم لم يشترطه فهذا من مقتضى العقد فهو ثابت، وهذا النوع لو كان شرطان أو أكثر فهو جائز. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يتعلق بمصلحة العقد والحفاظ على إمضائه وإتمامه. هذا القسم الثاني يتعلق بمصلحة العقد ويتعلق بإتمام العقد والحفاظ على إمضاء العقد، مثل أن يكون البيع لأجل، اشترط أن يكون البيع مؤجل، أو اشتراط الرهن، أو اشتراط الكفيل، يقول أبيعك هذه السلعة بشرط أن يكون هناك كفيل، وهذا الكفيل يكون غارم، أي إذا لم تدفع يدفعه، أو اشتراط صفة مقصودة في المبيع، كان يكون العبد كاتبا والأمة بكرا، هذه صفة مقصودة في المبيع. فهذا الشرط الذي يكون من مصلحة العقد فهذا أيضا جائز ولو كان شرطين أو أكثر على الصحيح، فلو كان شرطين أو أكثر جاز، كان يشترط في البيع أن يكون مؤجلا وأن يكون الكفيل غارما، يأتي ويقول أبيعك هذه السلعة مؤجلة، هذا الشرط الأول، ويقول بشرط أن يكون هناك كفيل لك وهذا الكفيل يكون غارما، فإن لم تدفع يدفع هو ويغرم هو. فهذان شرطان إن كان من مصلحة العقد فيصحان ويجوزان على الصحيح. إذن هذا القسم الأول والقسم الثاني من الشروط قسمان جائزان. قال ابن قدامة رحمه الله ولا نعلم في صحة هذين القسمين خلافا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأجمع العلماء المعروفون من غير خلاف أعلمه أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه شرط صحيح. إذن هذا من القسم الثاني، نقل الإجماع أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية على صحة هذا الشرط. القسم الثالث من الشروط شرط ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحة العقد ولا ينافي مقتضاه، وهذا الشرط إما أن يكون منفعة للبائع أو أن يكون منفعة للمشتري. إما أن يكون هذا الشرط منفعة للبائع أو أن يكون منفعة للمشتري. مثال ما يكون منفعة للبائع أن يشترط البائع إذا باع داره أن يسكنها شهرا قبل تسليمها، يعني يقول أبيع عليك داري بشرط أن أسكنها شهرا قبل أن أسلمها لك، أو إذا باع جملا يشترط أن يحمله الجمل إلى أهله، يقول أبيعك هذا الجمل بشرط أن يحملني إلى أهلي، فهذا شرط فيه منفعة للبائع، وهذا الشرط أيضا جاء في حديث جابر رضي الله عنه كما تقدم معنا، فهذا شرط فيه منفعة للبائع وهو جائز، وأيضا ما فيه منفعة للمشتري. مثاله أن يشترط المشتري على البائع أنه إذا اشترى منه حطبا أن يكسره أو أن ينقله إلى بيته، يقول للبائع أشتري منك هذا الحطب بشرط أن تكسر هذا الحطب وأن تنقله إلى بيتي، مثال آخر أن يشترط المشتري على من باعه ثوبا، يقول أشتري منك هذا الثوب على أن تخيطه أو أن تقصره أو أن تغسله، فهذه شروط مع شراء هذا الثوب. فإن شرط شرطا واحدا لا بأس في ذلك، يقول أشتري منك هذا الثوب على أن تخيطه، أو أشتري منك هذا الثوب على أن تقصره، أو أن أشتري هذا الثوب منك على أن تغسله. فإن شرط شرطا واحدا فلا بأس، لكن الخلاف حاصل فيما إذا كان في البيع شرطان من هذا القسم. إذن هذا القسم الثالث، إن شرط شرطا واحدا فلا بأس في ذلك، لكن إذا شرط شرطان، إذا شرط شرطين أو أكثر حصل خلاف في ذلك بين أهل العلم، فمن مجيز ومن مانع. ذهب جمهور أهل العلم كما ذكرنا أنه لا يجوز في العقد أن يكون فيه شرطان فأكثر، عللوا ذلك بقولهم أنهم إذا اشترط شرطان في عقد البيع أصبحت هناك العقود ثلاثة، عقد بيع وعقدان للإجارة. قالوا فإذا اشترى ثوبا بشرط أن يقصره وأن يغسله، قالوا هذا بيع بشرطين، فيصير عندنا هنا ثلاثة عقود، عقد بيع وعقدان للإجارة. قالوا عقد بيع عقد بيع الثوب، وعقدان للإجارة عقد إجارة بأن يقصر لك الثوب، وعقد إجارة بأن يغسل لك الثوب بعد تقصيره. فقالوا هذا هو المحذور الأول. وقالوا أيضا أن ذلك يتضمن شيئا من الغرر، أن ذلك إذا كان هناك شرطان في البيع يتضمن شيئا من الغرر. قالوا فكون أحد متعاقدين يشترط منفعتين في شرطين فهذا لا يؤمن من خلاله أن يدخل الغرر إلى العقد. فقالوا إذا اشترط شرطا واحدا من هذا القسم جاز، وإن اشترط شرطين فأكثر لا يجوز بناء على ما ذكرنا. ومنهم أيضا من قال بعدم جواز الشرط، واستدلوا بحديث نهى عن بيع وشرط، لكن هذا الحديث مروي في قصة عن أبي حنيفة رحمه الله وقد وهم فيها، فهذا الحديث باطل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا حديث باطل ليس في شيء من كتب المسلمين، إنما يروى في حكاية منقطعة. فهذا القول لا يعول عليه. إذن الشرط الواحد الصحيح جائز، لكن الخلاف المعتبر في الشرطين، الخلاف المعتبر في الشرطين. وتقدم قول من قال بعدم جواز الشرطين والأدلة، وهم جمهور أهل العلم على عدم جواز الشرطين في البيع. وقال بعض أهل العلم بجواز اشتراط الشرطين في البيع إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي من حصول الغرر أو حصول الظلم بسبب هذين الشرطين، أو الوقوع في الربا مثلا بسبب هذين الشرطين أو نحو ذلك. قالوا يجوز اشتراط الشرطين في البيع إلا إذا كان هناك محذور شرعي من هذه الأمور كالغرر والظلم والربا، فإن لم يكن من ذلك شيء بسبب هذين الشرطين قالوا أنه يجوز إن لم يكن من ذلك شيء يجوز اشتراط شرطين لمنفعة أحد المتعاقدين، لمنفعة البائع أو لمنفعة المشتري، كأن يقول المشتري البائع أشتري منك هذا الحطب على أن تكسره وأن تحمله إلى بيتي، فقالوا أن هذا جائز، واستدلوا بأدلة منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم أو على شروطهم. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فقالوا: منطوق الحديث يدل على حرمة اشتراط شروط ليست في كتاب الله، ومفهومه يدل على جواز اشتراط شروط لا تخالف كتاب الله ولو كان أكثر من شرط. إذن بمفهوم الحديث أنه يجوز اشتراط أكثر من شرط إذا كانت لا تخالف كتاب الله. مع حديث المسلمون عند شروطهم قالوا: إذن يجوز اشتراط أكثر من شرط. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ورجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وأيضا هذا ما رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه في الشرح الممتع. أما القسم الرابع من الشروط هو ما ينافي مقتضى العقد. القسم الرابع هو ما ينافي مقتضى العقد، وهذا القسم إذا اشترط البائع على المشتري عتق العبد قالوا أن هذا الشرط وإن كان ينافي مقتضى العقد فهذا شرط صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم. وأما إذا اشترط غير العتق كأن باع عليه عبد وقال: لا يحق لك أن تبيعه ولا أن تهبه ولا أن تعتقه وغير ذلك، قال أهل العلم في هذه الشروط أنه إن كان البائع غرضا مقصودا من هذا الشرط فلا بأس على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن لم يكن له غرضا مقصودا فالشرط فاسد لمنافاته مقتضى العقد ولا يفسد البيع على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا ما ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. بالنسبة لهذا القسم، وهذا باختصار بالنسبة للقسم الرابع والتوسع فيه وما حل التوسع فيه في المطولات، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا بيعتان في بيعة، أي لا يجوز بيعتان في بيعة. ومعنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة اختلف فيه أهل العلم على أقوال منها. القول الأول أن ذلك هو بيع العينة، القول الأول في تفسير بيعتان في بيعة هو أن بيعتان في بيعة معناها هي نفسها بيع العينة، كان يقول: أبيعك هذه السلعة 100 على على الأجل أو مؤجلة، على أن أشتريها منك 80 نقدا. فيقول البائع للمشتري: أبيعك هذه السلعة 100 نسيئة، يعني 100 دينار مؤجلة، ألا أن أشتريها منك بثمانين نقدا، بثمانين حالة؟ هذا هو بيع العينة كما سيأتي معنا تفصيلها من كلام المؤلف رحمه الله، وأن هذا هو من التحايل على الربا. فسر بيعتين في بيعة على أنها بيع العينة غير واحد من أهل العلم، منهم ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم أن هذا هو معنى بيعتين في بيعة، وهو بيع العينة بالصورة التي ذكرناها، وكما قلنا سيأتي تفصيل ذلك من كلام المؤلف رحمه الله. وذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا هو المعنى، وهو مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: فله أو كسوهما أو الربا. قال: وهو مطابق لصفقتين في صفقة، فإنه قد جمع بين صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة وبيع واحد، وهو قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها. إذن هذه حقيقة بيع العينة، أنه يقصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة، وهذا هو بدراهم مؤجلة أكثر منها، وهذا هو حقيقة الربا. إذن هذا المعنى الأول الذي فسر أهل العلم به بيعتين في بيعة، وهو بيع العينة. التفسير الثاني ذكره الإمام الشافعي رحمه الله. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا باعه كوبا بدينار إلى شهر، على أن الدينار إذا حل أخذ به دراهم مسمى إلى شهرين، فهذا حرام من وجوه: الوجه الأول أنه بيعتين في بيعة، وأيضا لأنه ذهب بدراهم إلى أجل، يعني يبيعه هذا الكوب بدينار، يقول: أبيعك هذا الكوب بدينار إلى شهر، ففي نهاية الشهر أقول لك هذا الدينار الذي حل أخذه، أو أخذ هذا الدينار بدراهم مسمى إلى شهرين، فهنا زاد عليه في الأجل وزاد عليه في المبلغ، وأخذ الدينار بدراهم مقابل تأجيله شهرا آخرا، فهنا صار هذا من الذهب بدراهم إلى أجل بزيادة طبعا، ومن بيعتين في بيعة. فهذه صورة من صور بيع العينة، بيعتين في بيعة. أيضا من صور بيعتين في بيعة كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أن الرجل يبيع المتاع ثم يقول: الدينار بكذا، ومعنى قول الإمام أحمد رحمه الله يعني أن يقول البائع للمشتري، يقول له: أبيعك المتاع بعشرة دنانير من الذهب، ألا أن تأخذ مني صرف هذه الدنانير بالدراهم؟ إذن أبيعك، يقول أبيعك هذا المتاع بعشرة دنانير بشرط أن تأخذ مني صرف هذه الدنانير العشرة، تأخذها مني بالدراهم. فهذا أيضا من صور بيع العينة، بيعتين في بيعة ولا يجوز. هذه الصورة نذكر لها مثال آخر، مثلا أقول لك مثلا: أبيعك هذه السيارة بعشرة آلاف دينار أردني، أبيعك هذه السيارة بعشرة آلاف دينار أردني على أن تصرف هذه الدنانير مني بريالات سعودية مثلا. هذا لا يجوز. أبيعك هذه السيارة بعشرة آلاف دينار أردني على أن تصرف هذه الدنانير مني بريالات سعودية مثلا. فهذا معنى قول الإمام أحمد رحمه الله. أيضا من صور بيعتين في بيعة ما ذكره ابن المنذر رحمه الله عن الإمام أحمد. قال الإمام أحمد رحمه الله أن يقول الرجل بعتك ثوبا إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا. هذا أيضا من الصور. وقال الطائفة هو أن يقول أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا. وهذا القول هو قول الإمام مالك وقول سفيان الثوري وإسحاق بن راهوي، أن يقول أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا. لكن هذا القول في حال أن البائع والمشتري لم يتفقا على أحد الثمنين. أما إذا اتفقا على أحد الثمنين قبل إتمام العقد فلا بأس. كان يقول أبيعك هذه السلع بألف دينار نقدا وبالمؤجل ألفا ومئتي دينار، ثم قبل إتمام العقد يتفق على أحد الأمرين، فهذا جائز. فهذا جائز، نص على ذلك غير واحد من أهل العلم. قال الإمام البغوي رحمه الله وفسروا البيعتين في بيعة على وجهين. أحدهما أن يقول بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة إلى شهر، فهو فاسد عند أكثر أهل العلم لأنه لا يدري أيهما الثمن، وجهالة الثمن تمنع صحة العقد. وقال طاووس لا بأس به فيذهب به على أحدهما، وبه قال إبراهيم والحكم وحماد. وقال الأوزاعي لا بأس به ولكن لا يفارقه حتى يباته بأحدهما، وإن فارقه قبل ذلك فهو له بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين، أما إذا باته على أحد الأمرين في المجلس فهو صحيح لا خلاف فيه. يعني إذا اتفقوا على أحد الأمرين في المجلس قال فهو صحيح لا خلاف فيه، وما سوى ذلك لغو. إذن قول مالك وقول الإمام أحمد وإسحاق وسفيان الثوري أن معنى بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا، هذا في حال أنه قال له هذا الكلام ولم يتفق على أحد الأمرين، لأن هناك أصبح هناك جهالة. أما إذا اتفق على أحد الأمرين قبل أن يتفارق فهذا ليس من بيعتين في بيعة، كما ذكر الإمام البغوي رحمه الله، وقال أنه إذا باته على أحد الأمرين في المجلس فهو صحيح لا خلاف فيه ومن سوى ذلك لغو. وأيضا بين ذلك ابن قدامة رحمه الله أن المقصود أن يقول هذا القول ولا يتفق على أحد الأمرين قبل الافتراق. قال وقد روي في تفسير بيعتين في بيع وجه آخر، وهو أن يقول بعتك هذا العبد بعشرة نقدا أو بخمسة عشر نسيئة. هكذا فسره مالك والثوري وإسحاق، وهو أيضا باطل وهو قول الجمهور. قال ابن قدامة لأنه لم يجزم له ببيع واحد، لكن إذا جزم له ببيع واحد قال أريده مثلا نسيئة بخمسة عشر فهنا ليس بيعتين في بيع، لأنهم اتفقا على بيع قبل أن يفترقا. ثم ذكر قول طاووس والحكم وحماد بالجواز، وقال هذا محمول على أنه جرى بينهما بعدما يجري في العقد، فكأن المشتري قال أنا أخذه بالنسيئة بكذا، فقال خذه أو قد رضيت ونحو ذلك، فيكون هذا عقدا كافيا. وإذا لم يوجد ما يقوم مقام الإيجاب أو يدل عليه لم يصح. إذن إذا اتفق ورضي بأحد الأمرين كأن يأخذه نسيئة ب15 فهذا يكون عقدا كافيا، والبيع صحيح ليس بيعتين في بيع لأنهم اتفقوا على بيع معين. أما إذا لم يوجد ما يقوم مقام الإيجاب ولم يوجد ما يدل على الإيجاب والقبول من البائع والمشتري وتفرق هكذا فهنا لا يصح البيع لأنه يكون من بيعتين في بيع، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وربح ما لم يضمن، أي لا يجوز أن تبيع وتربح مما لم تضمن. جاء ذلك في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه الذي تقدم معنا، قال عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن، أي لا يجوز أن تبيع السلعة قبل أن تدخل في ضمانك، أي قبل أن تدخل في ملكك، وتدخل السلعة في ملكك عندما تقبضها، فإن قبضتها وأصبحت في حوزتك تكون في هذه الحالة ضامنا لها، فإن هلكت فأنت الضامن، أما إذا لم تقبضها فهي في ضمان البائع لأنها ما زالت عنده. وتقدم معنا عدم جواز بيع السلعة قبل قبضها، تقدم وذكرنا ذلك. وقوله ربح ما لم يضمن بنفس المعنى كما ذكر الإمام مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم. عدم جواز بيع السلعة قبل قبضها بنفس معنى ربح ما لم يضمن، هكذا فسره الإمام مالك وغيره من أهل العلم. وتقدم معنا كيفية حصول القبض في الأموال المنقولة والأموال غير المنقولة، وقلنا أن العرف يحدد ذلك، فما تعارف عليه الناس أنه قبض فهو قبض، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله وبيع ما ليس عند البائع، بيع ما ليس عند البائع، أي لا يجوز أن تبيع السلعة وهي ليست عندك، أي قبل أن تمتلكها، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي تقدم معنا، قال عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف بيع وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك، أي لا يحل بيع ما ليس عندك، ما كان في ملك غيرك. وأيضا جاء في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه كما في السنن وصححه غير واحد من أهل العلم كالإمام الألباني رحمه الله، قال حكيم قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع وهو ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق، فقال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. قال ابن المنذر رحمه الله ومعنى الحديث أنه لا يجوز أن أبيع ما ليس عندي مما ملكه لغيري، لا يجوز أن أبيع ما ليس عندي مما يملكه غيري، وهذا من بيوع الغرر، فلا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لأنه قد يستطيع أن يسلم السلعة قد لا يستطيع أن يسلم هذه السلعة. فمعنى بيع ما ليس عندك أي بيع ما ليس عندك مما يملكه غيرك، بيع ما ليس عندك مما يملكه غيرك لا يجوز أن تبيعه. وهذا في شيء بعينه، في شيء بعينه، يعني هذه العين لا يجوز لك أن تبيعها إذا كانت في ملك غيرك. فالحديث هنا يتناول بيع الأعيان، لا يجوز بيع سلعة بعينها إن كانت هذه السلعة بعينها في ملك غيري ولا أملك هذه السلعة. أما بيع السلم أو بيع السلف فهذا بيع موصوف بالذمة، ليس من بيع السلعة بعينها. فبيع السلم وبيع أو بيع السلف يسمى أيضا السلف، فهذا يجوز كما بيّن ذلك الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله: فكان الشافعي يقول هذا على خاص، إنما معناه عندنا والله أعلم أن أبيع شيئا بعينه وليس عندي. إذن معنى لا تبيع ما ليس عندك أي أن تبيع شيئا بعينه ليس عندك، هو في ملك غيرك. قال: والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلف وهو بيع الطعام المضمون بصفة وإن لم يكن عندي. فبيع الموصوف بالذمة يجوز وإن لم يكن عندك كما سيأتي معنا في بيع السلم. وقال ابن القيم رحمه الله في تعليقه على حديث حكيم بن حزام قال: وقد ظن طائفة أن السلم مخصوص من عموم هذا الحديث، فإنه بيع ما ليس عنده وليس الأمر كما ظنوا. فإن الحديث أي حديث حكيم بن حزام إنما تناول بيع الأعيان، يعني لا يجوز أن تبيع هذه السلعة بعينها إذا كانت في ملك غيرك. قال: وأما السلم فعقد على ما في الذمة، فلو أسلم في معين عنده كان فاسدا، وما في الذمة مضمون مستقر فيها، وبيع ما ليس عنده إنما نهي عنه لكونه غير مضمون ولا ثابت في ذمته ولا في يده. قال: فالمبيع لا بد أن يكون ثابتا في ذمة المشتري أو في يده، وبيع ما ليس عنده ليس بواحد منهما، فالحديث باق على عمومه. إذن لا تبع ما عند ما ليس عندك أي هذه السلعة بعينها، هذه السيارة مثلا سيارة محمد بعينها لا يجوز أن أبيعها إذا كانت في ملكه ولم تكن في ملكي. أما أن يبيع موصوفا بالذمة يجوز وإن كانت ليست عندي كما سيأتي تفصيله في بيع السلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز بشرط عدم الخداع، أي يصح البيع ويجوز بشرط عدم الخديعة من البائع. فإن خدع البائع المشتري وغبنه غبنا يخرج عن العادة فالمشتري الخيار، إما أن يمضي البيع أو أن يرد السلعة على البائع، وهذا ما يسمى بخيار الغبن. وبعض أهل العلم يرى أنه لا خيار له إلا إذا اشترط عدم الخديعة، استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال عليه الصلاة والسلام: من بايعت فقل لا خلابه، أي لا خداع. فقالوا أنه لا خيار إلا إذا اشترط، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا غبن غبنا يخرج عن العادة فله الخيار، سواء اشترط أم لم يشترط، لأن عدم فسخ البيع يفتح باب الخداع والغش على هؤلاء الناس. وكما قال أهل العلم، الشرع أتى لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، لذلك وجب إثبات الخيار للمشتري المغبون إذا غبن، سواء اشترط أم لم يشترط، لدرء هذا الشر وهذه المفسدة. لذلك نثبت له خيار الغبن سواء اشترط أم لم يشترط، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا. إذن ذكر المؤلف رحمه الله خيار الغبن، وهنا ذكر خيار المجلس، وسيأتي بقية أنواع الخيارات في باب الخيارات من قول المؤلف رحمه الله. المهم هنا بعد أن ذكر خيار الغبن ذكر خيار المجلس، قال: والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرق، أي أن هذا الخيار ثابت في المجلس للبائع، وثابت أيضا للمشتري ما لم يتفرق بالأبدان. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حكيم بن حزام، والحديث عند البخاري ومسلم، قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا ما لم يتفرقا وكان جميعا. فما دام البائع والمشتري في نفس المجلس ولم يتفرقا في الأبدان فنثبت لهما الخيار، فللبائع أن يرجع في البيع والمشتري أيضا كذلك. لكن إذا أسقط البائع والمشتري شرط أو خيار المجلس لزم البيع ولا يجوز لهما الرجوع. إذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر الذي تقدم، قال: فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. معنى ذلك إن خير أحدهما الآخر فتبايع، يعني إذا أسقط هذا الخيار خيار المجلس وخير أحدهما الآخر وأسقط هذا الخيار ثم تبايع على ذلك، فهنا قد وجب البيع ولا يحق لهما الرجوع لأنهما أسقطا الخيار وتبايعا على أن لا خيار، فهنا يلزم البيع بمجرد الإيجاب والقبول، والله تعالى أعلم. ونذكر هنا في النهاية التنبيه والفائدة التي ذكرها شيخنا حفظه الله في شرحه، قال: تنبيه على معاملة انتشرت مؤخرا بين البنوك والشركات، سئل عنها الشيخ المباز رحمه الله. قالوا: هناك شركة لها مندوبون لدى معارض السيارات، فمن أراد شراء سيارة بالتقسيط فإنه يتفق مع صاحب المعرض على القيمة ثم يتصل بمندوب هذه الشركة، فتقوم الشركة بدفع كامل قيمة السيارة لمعرض السيارات، ثم تقسط الشركة المبلغ على المشتري بأقساط شهرية بفوائد. نرجو إفادتنا عن جواز التعامل مع هذه الشركة بالنسبة لأصحاب معارض السيارات وبالنسبة للمشتري. قال الإمام ابن باز رحمه الله: هذا العمل من الشركة التي أشرتم إليها مخالف للحكم الشرعي، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. وثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى حالهم. وهذا العمل من الشركة المذكورة مخالف لهذه الأحاديث كلها، لأنها تبيع ما لم تملك ولا يجوز التعاون معها في ذلك، لقوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والطريق الشرعي أن تشتري الشركة السيارات أو غيرها من السلع وتحوزها بمكان يخصها، ثم تبيع على من يرغب الشراء منها نقدا أو مؤجلا، وفق الله الجميع لما يرضي. إذن هنا بين الشيخ رحمه الله رحمة واسعة أنه هذا عمل الشركات، شركات التسهيلات والبنوك، هذا عملهم، أنهم يأتي الرجل ويقول: أريد أن أشتري السيارة الفلانية التي في المعرض الفلاني، فيبيعونها له قبل أن يتملكوها وقبل أن يشتروها، فهنا بيع ما لا يملك. وأيضا تجدهم كثيرا يكتبوا العقد، عقد البيع والشراء، أو يسمونه وعد بالشراء، وهذا العقد الذي يكتبونه عقد إلزامي، وإن كان بعدا بالشراء لكنه فيه إلزام لهذا الرجل أن يشتري هذه السيارة، فيكتبون العقد معه قبل أن يشتروا هذه السيارة، ثم تجدهم يعطونه مثلا هذا الشيك ب10,000 دينار، ويكون قد كتبوا عليه 15,000 دينار، فيكون هذه العملية باعوا ما لا يملكون، وهي عملية تحايل على الربا، فحقيقة هم سلموه شيك ب10,000 دينار وأخذوا منه 15,000 دينار، فيكون هذا من التحايل على الربا، وهذا ما يفعله البنوك التي تسمي نفسها بالبنوك الإسلامية حتى يحللوا ويزينوا للناس سوء عملهم. نسأل الله العافية. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 18 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات، ولازلنا في كتاب البيوع. ذكرنا في آخر الدرس الماضي شرح قوله: لا يحل سلف وبيع، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى من عند قول المؤلف رحمه الله: ولا يحل شرطان في بيع. لا يحل شرطان في بيع، أي لا يجوز أن يكون هناك شرطان في بيع، وذلك لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي تقدم معنا في الدرس الماضي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. الشاهد من الحديث قوله: ولا شرطان في بيع، أي لا يحل شرطان في بيع، لكن اختلف أهل العلم في تفسير قوله ولا شرطان في بيع، فقال بعض أهل العلم أن معنى ذلك، معنى لا شرطان في بيع أي لا بيعتان في بيع، قالوا لأنه جاء في بعض الروايات عند أحمد النهي عن بيعتين في بيعة بدل ولا شرطان في بيع، فقالوا إذن معنى لا شرطان في بيع أي لا بيعتان في بيعة. هذا التفسير الأول لبعض أهل العلم، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن النهي في الحديث عن الشرطين إذا كانا في بيع، والنهي عام في كل شرطين سواء كانا شرطين صحيحين أو فاسدين، لكن قالوا هذا في الشروط التي تتعلق بمصلحة البائع أو المشتري، أما إذا كان الشرطان من مقتضى العقد أو من مصلحته قالوا أن هذا لا يؤثر في العقد وإن كثر. إذن جمهور أهل العلم إلى أن الحديث عن الشرطين إذا كان هناك شرطان في بيع فهذا لا يجوز، وسواء كانا هذين الشرطين صحيحين أو فاسدين. لكن ما هي هذه الشروط التي تبطل العقد؟ قالوا هذا في الشروط التي تتعلق بمصلحة أو منفعة البائع أو منفعة المشتري. أما إذا كان الشرطان من مقتضى العقد أو من مصلحة العقد، قالوا أن هذا لا يؤثر في العقد وإن كثر أو كثرت الشروط. هذا قول جمهور أهل العلم. وحتى يتبين لنا ما هي الشروط التي من مقتضى العقد أو من مصلحته أو غير ذلك، سنذكر تقسيم أهل العلم للشروط. ذكر ابن قدامة رحمه الله أن الشروط تنقسم إلى 4 أقسام حتى نعرف ما هو الشرط الذي من مقتضى العقد، وما هو الشرط الذي من مصلحته، وما هو الشرط الذي يكون فيه منفعة للبائع أو منفعة للمشتري أو الذي ينافي مقتضى العقد. سنذكر كلام ابن قدامة رحمه الله في تقسيم هذه الشروط. ذكر ابن قدامة أن الشروط تنقسم إلى 4 أقسام الشروط تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول ما هو من مقتضى العقد. القسم الأول من الشروط هي الشروط التي تكون من مقتضى العقد، وهذا القسم ثابت سواء شرط أم لم يشترط. فهذا القسم إن لم يشترط فهو ثابت بمقتضى العقد، مثل اشتراط تسليم البضاعة للمشتري. هذا الشرط ثابت حتى وإن لم يشترط، يجب أن يسلم البضاعة للمشتري، وتسليم الثمن للبائع، والتقابض في الحال، وخيار المجلس. فهذه الشروط من مقتضى العقد، وجودها كعدمها لأنه من مقتضى العقد، فسواء اشترطه في العقد أم لم يشترطه فهذا من مقتضى العقد فهو ثابت. وهذا النوع لو كان شرطان أو أكثر فهو جائز. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يتعلق بمصلحة العقد والحفاظ على إمضائه وإتمامه. هذا القسم الثاني يتعلق بمصلحة العقد ويتعلق بإتمام العقد والحفاظ على إمضاء العقد، مثل أن يكون البيع لأجل، اشترط أن يكون البيع مؤجل، أو اشتراط الرهن، أو اشتراط الكفيل، يقول أبيعك هذه السلعة بشرط أن يكون هناك كفيل، وهذا الكفيل يكون غارم، أي إذا لم تدفع يدفعه، أو اشتراط صفة مقصودة في المبيع، كان يكون العبد كاتبا والأمة بكرا، هذه صفة مقصودة في المبيع. فهذا الشرط الذي يكون من مصلحة العقد فهذا أيضا جائز ولو كان شرطين أو أكثر على الصحيح. فلو كان شرطين أو أكثر جاز، كان يشترط في البيع أن يكون مؤجلا وأن يكون الكفيل غارما، يأتي ويقول أبيعك هذه السلعة مؤجلة، هذا الشرط الأول، ويقول بشرط أن يكون هناك كفيل لك وهذا الكفيل يكون غارما، فإن لم تدفع يدفع هو ويغرم هو. فهذان شرطان إن كان من مصلحة العقد فيصحان ويجوزان على الصحيح. إذن هذا القسم الأول والقسم الثاني من الشروط قسمان جائزان. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم في صحة هذين القسمين خلافا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأجمع العلماء المعروفون من غير خلاف أعلمه أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه شرط صحيح. إذن هذا من القسم الثاني، نقل الإجماع أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية على صحة هذا الشرط. القسم الثالث من الشروط: شرط ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحة العقد ولا ينافي مقتضاه، وهذا الشرط إما أن يكون منفعة للبائع أو أن يكون منفعة للمشتري. إما أن يكون هذا الشرط منفعة للبائع أو أن يكون منفعة للمشتري. مثال ما يكون منفعة للبائع: أن يشترط البائع إذا باع داره أن يسكنها شهرا قبل تسليمها، يعني يقول: أبيع عليك داري بشرط أن أسكنها شهرا قبل أن أسلمها لك. أو إذا باع جملا يشترط أن يحمله الجمل إلى أهله، يقول: أبيعك هذا الجمل بشرط أن يحملني إلى أهلي. فهذا شرط فيه منفعة للبائع، وهذا الشرط أيضا جاء في حديث جابر رضي الله عنه كما تقدم معنا. فهذا شرط فيه منفعة للبائع وهو جائز، وأيضا ما فيه منفعة للمشتري. مثاله: أن يشترط المشتري على البائع أنه إذا اشترى منه حطبا أن يكسره أو أن ينقله إلى بيته، يقول للبائع: أشتري منك هذا الحطب بشرط أن تكسر هذا الحطب وأن تنقله إلى بيتي. مثال آخر: أن يشترط المشتري على من باعه ثوبا، يقول: أشتري منك هذا الثوب على أن تخيطه أو أن تقصره أو أن تغسله. فهذه شروط مع شراء هذا الثوب. فإن شرط شرطا واحدا لا بأس في ذلك، يقول: أشتري منك هذا الثوب على أن تخيطه، أو أشتري منك هذا الثوب على أن تقصره، أو أن أشتري هذا الثوب منك على أن تغسله. فإن شرط شرطا واحدا فلا بأس، لكن الخلاف حاصل فيما إذا كان في البيع شرطان من هذا القسم. إذن هذا القسم الثالث: إن شرط شرطا واحدا فلا بأس في ذلك، لكن إذا شرط شرطان، إذا شرط شرطين أو أكثر حصل خلاف في ذلك بين أهل العلم، فمن مجيز ومن مانع. ذهب جمهور أهل العلم كما ذكرنا أنه لا يجوز في العقد أن يكون فيه شرطان فأكثر. عللوا ذلك بقولهم أنهم إذا اشترط شرطان في عقد البيع أصبحت هناك العقود ثلاثة: عقد بيع وعقدان للإجارة. قالوا: فإذا اشترى ثوبا بشرط أن يقصره وأن يغسله، قالوا: هذا بيع بشرطين، فيصير عندنا هنا ثلاثة عقود: عقد بيع وعقدان للإجارة. قالوا: عقد بيع، عقد بيع الثوب، وعقدان للإجارة، عقد إجارة بأن يقصر لك الثوب، وعقد إجارة بأن يغسل لك الثوب بعد تقصيره. فقالوا: هذا هو المحذور الأول. وقالوا أيضا أن ذلك يتضمن شيئا من الغرر، أن ذلك إذا كان هناك شرطان في البيع يتضمن شيئا من الغرر. قالوا: فكون أحد المتعاقدين يشترط منفعتين في شرطين فهذا لا يؤمن من خلاله أن يدخل الغرر إلى العقد. فقالوا: إذا اشترط شرطا واحدا من هذا القسم جاز، وإن اشترط شرطين فأكثر لا يجوز بناء على ما ذكرنا. ومنهم أيضا من قال بعدم جواز الشرط، واستدلوا بحديث نهى عن بيع وشرط، لكن هذا الحديث مروي في قصة عن أبي حنيفة رحمه الله وقد وهم فيها، فهذا الحديث باطل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا حديث باطل ليس في شيء من كتب المسلمين، إنما يروى في حكاية منقطعة. فهذا القول لا يعول عليه. إذن الشرط الواحد الصحيح جائز، لكن الخلاف المعتبر في الشرطين، الخلاف المعتبر في الشرطين. وتقدم قول من قال بعدم جواز الشرطين والأدلة، وهم جمهور أهل العلم على عدم جواز الشرطين في البيع. وقال بعض أهل العلم بجواز اشتراط الشرطين في البيع إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي من حصول الغرر أو حصول الظلم بسبب هذين الشرطين، أو الوقوع في الربا مثلا بسبب هذين الشرطين أو نحو ذلك. قالوا: يجوز اشتراط الشرطين في البيع إلا إذا كان هناك محذور شرعي من هذه الأمور كالغرر والظلم والربا، فإن لم يكن من ذلك شيء بسبب هذين الشرطين قالوا أنه يجوز، إن لم يكن من ذلك شيء يجوز اشتراط شرطين لمنفعة أحد المتعاقدين، لمنفعة البائع أو لمنفعة المشتري، كأن يقول المشتري البائع: أشتري منك هذا الحطب على أن تكسره وأن تحمله إلى بيتي. فقالوا أن هذا جائز، واستدلوا بأدلة منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم أو على شروطهم. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فقالوا: منطوق الحديث يدل على حرمة اشتراط شروط ليست في كتاب الله، ومفهومه يدل على جواز اشتراط شروط لا تخالف كتاب الله ولو كان أكثر من شرط. إذن بمفهوم الحديث أنه يجوز اشتراط أكثر من شرط إذا كانت لا تخالف كتاب الله، مع حديث المسلمون عند شروطهم قالوا إذن يجوز اشتراط أكثر من شرط. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ورجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، وأيضا هذا ما رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه في الشرح الممتع. أما القسم الرابع من الشروط هو ما ينافي مقتضى العقد. القسم الرابع هو ما ينافي مقتضى العقد، وهذا القسم إذا اشترط البائع على المشتري عتق العبد قالوا أن هذا الشرط وإن كان ينافي مقتضى العقد فهذا شرط صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم، وأما إذا اشترط غير العتق كأن باع عليه عبد وقال لا يحق لك أن تبيعه ولا أن تهبه ولا أن تعتقه وغير ذلك، قال أهل العلم في هذه الشروط أنه إن كان البائع غرضا مقصودا من هذا الشرط فلا بأس على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن لم يكن له غرضا مقصودا فالشرط فاسد لمنافاته مقتضى العقد ولا يفسد البيع على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا ما ذكره شيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. بالنسبة لهذا القسم، وهذا باختصار بالنسبة للقسم الرابع والتوسع فيه وما حل التوسع فيه في المطولات، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا بيعتان في بيعة، أي لا يجوز بيعتان في بيعة. ومعنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة اختلف فيه أهل العلم على أقوال منها. القول الأول أن ذلك هو بيع العينة، القول الأول في تفسير بيعتان في بيعة هو أن بيعتان في بيعة معناها هي نفسها بيع العينة، كان يقول أبيعك هذه السلعة بمئة على على الأجل أو مؤجلة على أن أشتريها منك بثمانين نقدا، فيقول البائع للمشتري أبيعك هذه السلعة بمئة نسيئة، يعني مئة دينار مؤجلة، على أن أشتريها منك بثمانين نقدا بثمانين حالة، هذا هو بيع العينة كما سيأتي معنا تفصيلها من كلام المؤلف رحمه الله، وأن هذا هو من التحايل على الربا. فسر بيعتين في بيع على أنها بيع العينة غير واحد من أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم أن هذا هو معنى بيعتين في بيعة وهو بيع العينة بالصورة التي ذكرناها، وكما قلنا سيأتي تفصيل ذلك من كلام المؤلف رحمه الله. وذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا هو المعنى وهو مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: فله أو كسوهما أو الربا. قال: وهو مطابق لصفقتين في صفقة، فإنه قد جمع بين صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة وبيع واحد، وهو قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها. إذن هذه حقيقة بيع العينة، أنه يقصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة، وهذا هو بدراهم مؤجلة أكثر منها، وهذا هو حقيقة الربا. إذن هذا المعنى الأول الذي فسر أهل العلم به بيعتين في بيعة وهو بيع العينة. التفسير الثاني ذكره الإمام الشافعي رحمه الله، قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا باعه كوبا بدينار إلى شهر على أن الدينار إذا حل أخذ به دراهم مسمى إلى شهرين فهذا حرام من وجوه: الوجه الأول أنه بيعتين في بيعة، وأيضا لأنه ذهب بدراهم إلى أجل، يعني يبيعه هذا الكوب بدينار، يقول أبيعك هذا الكوب بدينار إلى شهر، ففي نهاية الشهر أقول لك هذا الدينار الذي حل أخذه أو أخذ هذا الدينار بدراهم مسمى إلى شهرين، فهنا زاد عليه في الأجل وزاد عليه في المبلغ، وأخذ الدينار بدراهم مقابل تأجيله شهرا آخرا، فهنا صار هذا من الذهب بدراهم إلى أجل بزيادة طبعا، ومن بيعتين في بيعة. فهذه صورة من صور بيع العينة، بيعتين في بيعة. أيضا من صور بيعتين في بيعة كما قال الإمام أحمد رحمه الله أن الرجل يبيع المتاع ثم يقول الدينار بكذا، ومعنى قول الإمام أحمد رحمه الله يعني أن يقول البائع للمشتري، يقول له أبيعك المتاع بعشرة دنانير من الذهب، ألا أن تأخذ مني صرف هذه الدنانير بالدراهم؟ إذن أبيعك، يقول أبيعك هذا المتاع بعشرة دنانير بشرط أن تأخذ مني صرف هذه الدنانير العشرة، تأخذها مني بالدراهم. فهذا أيضا من صور بيع العينة، بيعتين في بيعة ولا يجوز. هذه الصورة نذكر لها مثال آخر، مثلا أقول لك مثلا أبيعك هذه السيارة بعشرة آلاف دينار أردني، أبيعك هذه السيارة بعشرة آلاف دينار أردني على أن تصرف هذه الدنانير مني بريالات سعودية مثلا، هذا لا يجوز. أبيعك هذه السيارة بعشرة آلاف دينار أردني على أن تصرف هذه الدنانير مني بريالات سعودية مثلا، فهذا معنى قول الإمام أحمد رحمه الله. أيضا من صور بيعتين في بيعة ما ذكره ابن المنذر رحمه الله عن الإمام أحمد، قال الإمام أحمد رحمه الله أن يقول الرجل بعتك ثوبا إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا، هذا أيضا من الصور. وقال الطائفة هو أن يقول أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا، وهذا القول هو قول الإمام مالك وقول سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه، أن يقول أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا، لكن هذا القول في حال أن البائع والمشتري لم يتفقا على أحد الثمنين. أما إذا اتفقا على أحد الثمنين قبل إتمام العقد فلا بأس، كان يقول أبيعك هذه السلع بألف دينار نقدا وبالمؤجل ألفا ومئتي دينار، ثم قبل إتمام العقد يتفق على أحد الأمرين، فهذا جائز نص على ذلك غير واحد من أهل العلم. قال الإمام البغوي رحمه الله وفسروا البيعتين في بيعة على وجهين، أحدهما أن يقول بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة إلى شهر، فهو فاسد عند أكثر أهل العلم لأنه لا يدري أيهما الثمن، وجهالة الثمن تمنع صحة العقد. وقال طاووس: لا بأس به، فيذهب به على أحدهما. وبه قال إبراهيم والحكم وحماد. وقال الأوزاعي: لا بأس به، ولكن لا يفارقه حتى يباته بأحدهما، وإن فارقه قبل ذلك فهو له بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين، أما إذا باته على أحد الأمرين في المجلس فهو صحيح لا خلاف فيه. يعني إذا اتفقوا على أحد الأمرين في المجلس قال فهو صحيح لا خلاف فيه، وما سوى ذلك لغو. إذن قول مالك وقول الإمام أحمد وإسحاق وسفيان الثوري أن معنى بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا، هذا في حال أنه قال له هذا الكلام ولم يتفق على أحد الأمرين، لأن هناك أصبح هناك جهالة. أما إذا اتفق على أحد الأمرين قبل أن يتفارق فهذا ليس من بيعتين في بيعة، كما ذكر الإمام البغوي رحمه الله، وقال أنه إذا باته على أحد الأمرين في المجلس فهو صحيح لا خلاف فيه، ومن سوى ذلك لغو. وأيضا بيّن ذلك ابن قدامة رحمه الله أن المقصود أن يقول هذا القول ولا يتفق على أحد الأمرين قبل الافتراق. قال: وقد روي في تفسير بيعتين في بيع وجه آخر، وهو أن يقول بعتك هذا العبد بعشرة نقدا أو بخمسة عشر نسيئة. هكذا فسره مالك والثوري وإسحاق، وهو أيضا باطل وهو قول الجمهور. قال ابن قدامة: لأنه لم يجزم له ببيع واحد، لأنه لم يجزم له ببيع واحد، لكن إذا جزم له ببيع واحد قال أريده مثلا نسيئة بخمسة عشر، فهنا ليس بيعتين في بيع، لأنهما اتفقا على بيع قبل أن يفترقا. ثم ذكر قول طاووس والحكم محمد بالجواز، وقال هذا محمول على أنه جرى بينهما بعدما يجري في العقد، فكأن المشتري قال أنا أخذه بالنسيئة بكذا فقال خذه أو قد رضيت ونحو ذلك، فيكون هذا عقدا كافيا. وإذا لم يوجد ما يقوم مقام الإيجاب أو يدل عليه لم يصح. إذن إذا اتفق ورضي بأحد الأمرين كأن يأخذه نسيئة بخمسة عشر فهذا يكون عقدا كافيا، والبيع صحيح ليس بيعتين في بيع لأنهم اتفقوا على بيع معين. أما إذا لم يوجد ما يقوم مقام الإيجاب ولم يوجد ما يدل على الإيجاب والقبول من البائع والمشتري وتفرق هكذا فهنا لا يصح البيع، لأنه يكون من بيعتين في بيع، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وربح ما لم يضمن، أي لا يجوز أن تبيع وتربح مما لم تضمن. جاء ذلك في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه الذي تقدم معنا، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن. أي لا يجوز أن تبيع السلعة قبل أن تدخل في ضمانك، أي قبل أن تدخل في ملكك، وتدخل السلعة في ملكك عندما تقبضها، فإن قبضتها وأصبحت في حوزتك تكون في هذه الحالة ضامنا لها، فإن هلكت فأنت الضامن، أما إذا لم تقبضها فهي في ضمان البائع لأنها ما زالت عنده. وتقدم معنا عدم جواز بيع السلعة قبل قبضها، تقدم وذكرنا ذلك. وقوله ربح ما لم يضمن بنفس المعنى كما ذكر الإمام مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم. عدم جواز بيع السلعة قبل قبضها بنفس معنى ربح ما لم يضمن، هكذا فسره الإمام مالك وغيره من أهل العلم. وتقدم معنا كيفية حصول القبض في الأموال المنقولة والأموال غير المنقولة، وقلنا أن العرف يحدد ذلك، فما تعارف عليه الناس أنه قبض فهو قبض، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وبيع ما ليس عند البائع. بيع ما ليس عند البائع، لا يجوز أن تبيع السلعة وهي ليست عندك، أي قبل أن تمتلكها، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي تقدم معنا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف بيع وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك، أي لا يحل بيع ما ليس عندك، ما كان في ملك غيرك. وأيضا جاء في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه كما في السنن، وصححه غير واحد من أهل العلم كالإمام الألباني رحمه الله. قال حكيم: قلت يا رسول الله، يأتيني الرجل فيسألني البيع وهو ليس عندي، أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. قال ابن المنذر رحمه الله: ومعنى الحديث أنه لا يجوز أن أبيع ما ليس عندي مما ملكه لغيري، لا يجوز أن أبيع ما ليس عندي مما يملكه غيري، وهذا من بيوع الغرر، فلا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لأنه قد يستطيع أن يسلم السلعة وقد لا يستطيع أن يسلم هذه السلعة، فمعنى بيع ما ليس عندك أي بيع ما ليس عندك مما يملكه غيرك، بيع ما ليس عندك مما يملكه غيرك لا يجوز أن تبيعه. وهذا في شيء بعينه، في شيء بعينه، يعني هذه العين لا يجوز لك أن تبيعها إذا كانت في ملك غيرك. فالحديث هنا يتناول بيع الأعيان، لا يجوز بيع سلعة بعينها إن كانت هذه السلعة بعينها في ملك غيري ولا أملك هذه السلعة. أما بيع السلم أو بيع السلف فهذا بيع موصوف بالذمة، ليس من بيع السلعة بعينها. فبيع السلم وبيع أو بيع السلف يسمى أيضا السلف، فهذا يجوز كما بين ذلك الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله: فكان الشافعي يقول: هذا على خاص، إنما معناه عندنا والله أعلم أن أبيع شيئا بعينه وليس عندي. إذن معنى لا تبع ما ليس عندك أي أن تبيع شيئا بعينه ليس عندك، هو في ملك غيرك. قال: والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلف، وهو بيع الطعام المضمون بصفة وإن لم يكن عندي. فبيع الموصوف بالذمة يجوز وإن لم يكن عندك، كما سيأتي معنا في بيع السلم. وقال ابن القيم رحمه الله في تعليقه على حديث حكيم بن حزام، قال: وقد ظن طائفة أن السلم مخصوص من عموم هذا الحديث، فإنه بيع ما ليس عنده وليس الأمر كما ظنوا، فإن الحديث أي حديث حكيم بن حزام إنما تناول بيع الأعيان، يعني لا يجوز أن تبيع هذه السلعة بعينها إذا كانت في ملك غيرك. قال: وأما السلم فعقد على ما في الذمة، فلو أسلم في معين عنده كان فاسدا، وما في الذمة مضمون مستقر فيها، وبيع ما ليس عنده إنما نهي عنه لكونه غير مضمون ولا ثابت في ذمته ولا في يده. قال: فالمبيع لا بد أن يكون ثابتا في ذمة المشتري أو في يده، وبيع ما ليس عنده ليس بواحد منهما، فالحديث باق على عمومه. إذن لا تبع ما عند ما ليس عندك، أي هذه السلعة بعينها، هذه السيارة مثلا سيارة محمد بعينها لا يجوز أن أبيعها إذا كانت في ملكه ولم تكن في ملكي. أما أن يبيع موصوفا بالذمة يجوز وإن كانت ليست عندي، كما سيأتي تفصيله في بيع السلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز بشرط عدم الخداع، أي يصح البيع ويجوز بشرط عدم الخديعة من البائع، فإن خدع البائع المشتري وغبنه غبنا يخرج عن العادة فالمشتري الخيار، إما أن يمضي البيع أو أن يرد السلعة على البائع، وهذا ما يسمى بخيار الغبن. وبعض أهل العلم يرى أنه لا خيار له إلا إذا اشترط عدم الخديعة، استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال عليه الصلاة والسلام: من بايعت فقل لا خلابه، أي لا خداع. فقالوا أنه لا خيار إلا إذا اشترط، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا غبن غبنا يخرج عن العادة فله الخيار، سواء اشترط أم لم يشترط، لأن عدم فسخ البيع يفتح باب الخداع والغش على هؤلاء الناس. وكما قال أهل العلم: الشرع أتى لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، لذلك وجب إثبات الخيار للمشتري المغبون إذا غبن سواء اشترط أم لم يشترط لدرء هذا الشر وهذه المفسدة، لذلك نثبت له خيار الغبن سواء اشترط أم لم يشترط، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا. إذن ذكر المؤلف رحمه الله خيار الغبن، وهنا ذكر خيار المجلس، وسيأتي بقية أنواع الخيارات في باب الخيارات من قول المؤلف رحمه الله. المهم هنا بعد أن ذكر خيار الغبن ذكر خيار المجلس، قال: والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرق، أي أن هذا الخيار ثابت في المجلس للبائع وثابت أيضا للمشتري ما لم يتفرق بالأبدان. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حكيم بن حزام والحديث عند البخاري ومسلم، قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا ما لم يتفرقا وكانا جميعا. فما دام البائع والمشتري في نفس المجلس ولم يتفرقا في الأبدان فنثبت لهما الخيار، فللبائع أن يرجع في البيع والمشتري أيضا كذلك. لكن إذا أسقط البائع والمشتري شرط أو خيار المجلس لزم البيع ولا يجوز لهما الرجوع، لذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر الذي تقدم، قال فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. معنى ذلك إن خير أحدهما الآخر فتبايع، يعني إذا أسقط هذا الخيار خيار المجلس وخير أحدهما الآخر وأسقط هذا الخيار ثم تبايع على ذلك، فهنا قد وجب البيع ولا يحق لهما الرجوع لأنهما أسقطا الخيار وتبايعا على أن لا خيار، فهنا يلزم البيع بمجرد الإيجاب والقبول. والله تعالى أعلم. ونذكر هنا في النهاية التنبيه والفائدة التي ذكرها شيخنا حفظه الله في شرحه، قال تنبيه على معاملة انتشرت مؤخرا بين البنوك والشركات سئل عنها الشيخ ابن باز رحمه الله. قالوا هناك شركة لها مندوبون لدى معارض السيارات، فمن أراد شراء سيارة بالتقسيط فإنه يتفق مع صاحب المعرض على القيمة ثم يتصل بمندوب هذه الشركة، فتقوم الشركة بدفع كامل قيمة السيارة لمعرض السيارات، ثم تقسط الشركة المبلغ على المشتري بأقساط شهرية بفوائد. نرجو إفادتنا عن جواز التعامل مع هذه الشركة بالنسبة لأصحاب معارض السيارات وبالنسبة للمشتري. قال الإمام ابن باز رحمه الله هذا العمل من الشركة التي أشرتم إليها مخالف للحكم الشرعي، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، وثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وهذا العمل من الشركة المذكورة مخالف لهذه الأحاديث كلها، لأنها تبيع ما لا تملك ولا يجوز التعاون معها في ذلك، لقوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والطريق الشرعي أن تشتري الشركة السيارات أو غيرها من السلع وتحوزها بمكان يخصها ثم تبيع على من يرغب الشراء منها نقدا أو مؤجلا، وفق الله الجميع لما يرضي. إذن هنا بين الشيخ رحمه الله رحمة واسعة أنه هذا عمل الشركات، شركات التسهيلات والبنوك، هذا عملهم أنهم يأتي الرجل ويقول أريد أن أشتري السيارة الفلانية التي في المعرض الفلاني، فيبيعها فيبيعونها له قبل أن يتملكوها وقبل أن يشتروها، فهنا بيع ما لا يملك. وأيضا تجدهم كثيرا يكتبوا العقد، عقد البيع والشراء، أو يسمونه وعد بالشراء، وهذا العقد الذي يكتبونه عقد إلزامي، وإن كان وعدا بالشراء لكنه فيه إلزام لهذا الرجل أن يشتري هذه السيارة، فيكتبون العقد معه قبل أن يشتروا هذه السيارة، ثم تجدهم يعطونه مثلا هذا الشيك ب10,000 دينار ويكون قد كتبوا عليه 15,000 دينار، فيكون هذه العملية باعوا ما لا يملكون وهي عملية تحايل على الربا، فحقيقة هم سلموه شيك ب10,000 دينار وأخذوا منه 15,000 دينار، فيكون هذا من التحايل على الربا، وهذا ما يفعله البنوك التي تسمي نفسها بالبنوك الإسلامية حتى يحللوا ويزينوا للناس سوء عملهم. نسأل الله العافية. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.